الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، بإذن الله عز وجل نتدارس كتاب النكاح من مختصر الخرقي رحمه الله تعالى. لفظة النكاح تطلق مرة ويراد بها الوطء، وهذا هو أصل مقتضاها في اللغة، أصل معناها في اللغة الوطء. ولذلك لما قسمت عائشة رضي الله عنها نكاح الجاهلية إلى أربعة أقسام، ذكرت منه ما يتعلق بالمرأة التي يزني بها كل واحد، وأما معنى النكاح في الاصطلاح الشرعي فللعلماء فيه قولان مشهوران. قول الأول يقول بأن النكاح يراد به العقد المتضمن لوطء، والقول الآخر أن النكاح في الاصطلاح يراد به العقد ولو لم يكن معه وطء. ترتب على هذا الخلاف ثمرات، منها مثلا في قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هل المراد هنا مجرد العقد كما قال به طائفة، أو أن المراد به العقد المشتمل على وطء؟ وبعض أهل العلم يقول النكاح اصطلاح العقد، لكنه هنا وجد قرينة زائدة تشترط الوطء، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. تكلم المؤلف عن شروط النكاح. الشرط الأول هو الولي، فلا بد في عقد النكاح من ولي عند الجمهور، قد ورد في الخبر أيما امرأة نكحت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل، هذا إسناده جيد طعن فيه بأمور لا يصح الطعن بها. ويدل عليها أيضا ظاهر قوله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ولو كانت المرأة تزوج نفسها لما كان لعضل الولي قيمة ولا فائدة ولم ينهى عنه. والحنفية يجيزون النكاح بدون ولي، وبعض المالكية يفرقون بين المرأة الشريفة يشترطون لها الولي والمرأة الدنيئة فلا يشترطون لنكاحها الولي. وقد يستدل لهم بمثل قوله عز وجل فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. ولكن لا يمتنع أن يثبت شرط أو قيد بواسطة نص آخر. يشترط في الولي أن يكون موافقا للمرأة في دينها، فلو أسلمت امرأة ف فإن والدها النصراني لا يكون وليا لها. في هذا الحال يبحث عن ولي آخر، فإن لم يكن في قرابتها وعصبتها من هو على دينها فإنه يزوجها الإمام الأعظم أو نوابه من القضاة ونحوهم. من هو أولى الناس بالولاية؟ الأب، ثم الجد، ثم الابن وابنه. بعض أهل العلم يرى أن الابن لا يكون وليا في النكاح، ما يزوج أمه، وقال لأن لها عليه حق الولادة فلا يملك شيئا من أمرها. والقول الثاني بجواز التزويج، تزويج الابن لأمه. ومنشأ الاختلاف في تصحيح حديث تزويج عمر بن أبي سلمة لأمه، أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن صحح الحديث قال بأن الابن يكون وليا لوالدته. وعلى هذا فإن الأبناء يقدمون على الإخوة، الأبناء يقدمون على الإخوة لأنهم أحق في الميراث فيكونون مقدمين على الإخوة، ثم بعد ذلك الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أبناء الأخ. يلاحظ أن الأخ لأم لا يكون وليا في النكاح لأنه ليس من العصبة، وبالتالي لا يتولى عقد النكاح. ثم بعد ذلك العمومة وأبناؤهم، ثم عمومة الأب، ثم بعد ذلك المعتق، السيد الذي اعتق الأمة يكون وليا لها في عقد النكاح، ثم أقرب أقارب السيد المعتق، ثم السلطان، وقد ورد في الخبر السلطان ولي من لا ولي له. في البلدان التي ليس فيها سلطان من يتولى شؤون المسلمين يوكلونه في أمرهم يتولى عقد الولاية للنساء اللاتي ليس لهن أولياء، وبالتالي يلزمه أن يبحث عن الخاطب قبل أن يزوجه. فإن لم يكن هناك من يتولى شؤون المسلمين من رؤساء المراكز وأئمة المساجد ونحوهم فحينئذ توكل شخصا فيزوجها. يجوز في عقد النكاح أن يقوم الولي بتوكيل شخص آخر، لأن النصوص الواردة في مشروعية الوكالة عامة، حتى ولو كان الولي حاضر حتى في مجلس العقد يمكن أن يوكل. إذا كان بعض الأولياء أو بعض القرابة صغيرا هذا لا يتولى، لابد أن يكون بالغا. هكذا أيضا المماليك لا يكونون أولياء في عقد النكاح، والنساء لا يكونون أولياء. من لم توجد فيه شروط الولي فيكون وجوده كعدمه، تنتقل للولاية إلى من هو أبعد منه. إنسان يريد أن يتزوج من ابنة عمه وليس لها أحد أقرب منه، فبالتالي أحد أمرين، إما أن يقوم هو بتفويض الولاية إلى شخص آخر وبالتالي يعقدون العقد على هذا. هل يجوز له أن يتولى طرفي عقد النكاح أو لا يجوز له ذلك؟ مثال هذا في الرجل الذي يتزوج ابنة عمته بعقد منه، أو هناك رجل كبير في السن يريد أن يزوج ابن ابنه من ابنة ابنه الآخر، فهل يصح للجد أن يتولى طرفي العقد أو لا يصح؟ ظاهر عبارة المؤلف أنه لا يصح، والمشهور من مذهب أحمد أن ذلك صحيح لأن له الولاية، فبالتالي جاز له أن يتولى طرفي العقد. لا يجوز لغير المسلم أن يتزوج بالمسلمة مهما كانت ديانته، لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولا يزوج الكافر، يعني لا يكون الكافر وليا على المسلمة، لا يكون الكافر وليا على المسلمة، لأن الولاية مبنية على الموالاة والنصرة، ومع اختلاف الدين لا يوجد هذا المعنى. وهكذا أيضا لو كانت المرأة نصرانية وكان أبوها قد أسلم، فإنه لا يكون وليا لها، لابد من اتحاد الدين. ومن هنا قول المؤلف هنا إلا بولي من المسلمين فيه نظر، لأن المرأة إذا كانت غير مسلمة فإنه يتولى عقد النكاح لها من هو على ديانتها. ويستثنى من هذا صاحب السلطان، فإن صاحب الولاية يجوز له أن يكون وليا للمرأة التي لا ولي لها ولو كانت غير مسلمة، فالسلطان ونوابه يكونون أولياء للنساء النصرانيات واليهوديات حتى المجوسيات. لو جاءت المجوسية وقالت أنا أريد ولي يزوجني، زوجها السلطان إذا لم يكن لها ولي من قرابتها على دينها. وهكذا سيد الأمة يصح له أن يزوجها ولو كانت على غير ديانته. عندنا شخص، عندنا امرأة، هناك أخ لها شقيق، وهناك أخ لأب، هل هما في رتبة واحدة؟ في رتبة واحدة، الأخ الشقيق والأخ لأب في رتبة واحدة. لو زوجها الأخ الشقيق صح، لو زوجها الأخ لأب صح، أيهما يزوج، الكبير والصغير؟ كلاهما سواء، يمكن أن يزوجها الكبير يمكن أن يزوجها الصغير. لو وجد أخ وعم أيهما الذي يزوج؟ الأخ. لو زوج العم والأخ موجود بدون إذنه لم يصح العقد في هذه الحال وأصبح نكاحا فاسدا، إلا إذا كان القريب قد عضل المرأة وقام القاضي بنقل الولاية للولي البعيد. إذا غاب الولي وسافر فهل يزوج الولي الأبعد؟ نقول ننظر إن كان يمكن الاتصال به فيتصل به ويطلب منه أن يكتب وكالة، وبالتالي تزوج بناء على ذلك. لو زوجها البعيد مع إمكان الاتصال بالقريب لم يصح النكاح. هل يجوز للولي أن يزوج المرأة من غير كفئها أو لا؟ هذه إذن مسألة الكفاءة، هل هي شرط في عقد النكاح أو ليست بشرط؟ الفقهاء لهم، يعني عندنا الكفاءة في أصل الدين هذا شرط كما تقدم، لكن الكفاءة من جهة العدالة ومن جهة المنصب ومن جهة المال عند بعض الفقهاء، هل هي شرط في صحة النكاح أو هو شرط لكمال النكاح أو هو حق للمرأة وللأولياء، بحيث لو وقع الزواج صح وجاز للأولياء أن يطالبوا بالفسخ. هذه ثلاثة أقوال للفقهاء، ولعل أرجحها القول الأخير، فالكفاءة ليست شرطا، لأن القول بالاشتراط يحتاج إلى دليل. ثم إننا وجدنا في عهد النبوة من زوجت بغير كفئها برضاها ورضا أوليائها، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل هذا على أن الكفاءة ليست شرطا في الصحة. هل يجوز لي الزوج، هل يجوز للولي أن يزوج موليته بدون رضاها؟ يعني هذا شرط آخر شروط عقد النكاح، تقدم معنا شرط الولي، الشرط الثاني شرط الشاهد، فلا بد أن يكون في عقد النكاح من يشهدون، والقول باشتراط الشاهد هذا مذهب الجمهور أبي حنيفة والشافعي وأحمد، بحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكح إلا بالشهادة الشهود. وذهب الإمام مالك إلى أن الشهود ليسوا شرطا في صحة النكاح، وإنما يشترط إعلان النكاح وإظهاره، لحديث أعلنوا النكاح، هو حديث جيد الإسناد. ولعل الأظهر أن كل من الأمرين شرط، فيشترط الإشهاد ويشترط الإعلان. أما الإشهاد لإثبات العقوق لإثبات الحقوق، وأما الإعلان فلحديث أعلنوا النكاح. الشرط الثالث رضا الزوجين، فلو كان الزوج غير راض وكان مكرها لم يصح العقد. أما بالنسبة للزوجة فهل يشترط رضا الزوجة أو لا يشترط؟ وبالتالي ما هي علة الإجبار؟ وذلك لأنه قد ورد في أحاديث أن نساء في عهد النبوة زوجن بدون رضاهن، وثبت في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح بعض النساء لأنهن لم يرضين. وبالتالي ما هو الفرق بينهما؟ فقال طائفة الفرق في الثيوبة والبكارة، فالبكر يجوز إجبارها والثيب لا يجوز إجبارها، هذا مذهب أحمد والشافعي. والقول الثاني يقول العلة الصغر، فالصغيرة يجوز إجبارها والكبيرة لا يجوز إجبارها. ولعل القول الثاني هذا أظهر، لأن النصوص جاءت بإيجاب الرجوع إلى المرأة في النكاح، فقال لا تنكح أيم حتى تستأمر، ولا تنكح بكر حتى تستأذن، وإذنها صمات، فما دام أن هناك إذن فلا بد من رضاها. فقهاء الحنابلة يقولون الأب يجوز له أن يجبر ابنته على الزواج، سواء إذا كانت بكرا سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وقالوا هذا خاص بالأب فقط. وعند الشافعية يقولون يجوز للأب والجد أن يجبر البكر على النكاح، والأظهر خلاف هذين القولين، لأن النكاح يقصد به الطمأنينة والسكن والمودة، فإذا لم تكن راضية لم يحصل شيء من مقاصد الشرع في النكاح. قدر أنه غصبها على الزواج فعقد لها ثم بعد ذلك رضيت. في المذهب قالوا لا يصح هذا النكاح. لماذا؟ لأن النكاح باطل. هناك قول آخر بجوازه. منشأ الخلاف منين؟ من مسألة بيع الفضولي. وصحح بيع الفضولي وأوقفه على إجازة الملاك، حكم هنا بأن نكاح الولي بدون إذن السيب صحيح إذا أجازته. إذا زوج الرجل موليته فلا بد أن يأخذ المهر المعتاد. ما يعفو عن المهر إلا إذا كان سيعوضه من ماله. ولا بد أن يكون هذا المهر على مهر أمثالها، لأن المال لها فلا يصح له أن يتنازل عن شيء من المال إلا بإذنها. هذا إذا كان الولي غير الوالد. أما الوالد فلو زوج ابنته بأقل من المهر المعتاد فيصح. لماذا؟ لأن الوالد له الحق أن يتملك من مال ابنه ما شاء. إذا زوج الوالد ابنته بأقل من المهر قلنا أنه يجوز له أن يتملك من مالها، وبالتالي نصحح العقد. كان هناك غلام لم يبلغ بعد، مميز لكن لم يبلغ، أو كان في عقله بعض الشيء، استدعاه رجل وزوجه ابنته. قلنا هذا النكاح لا يصح حتى يجيزه الولي، وليهما الذي يتصرف فيهما. إذا زوج غلاما غير بالغ فنقول هذا النكاح لا يصح. لماذا؟ لأن تصرفات الصبي هنا ليست معتبرة شرعا لعدم بلوغه. الوالد والد الصبي الصغير والمجنون يتولى شؤونهما، وبالتالي إذا زوجهما فإن الزواج يصح. غير الوالد، ولي الصبي غير والده، حينئذ نقول ننظر إلى حاجة هذا العاقد. هل يشترط رضا الأمة أو المملوك؟ الفقهاء يقولون يشترط رضا المملوك، ما يزوج السيد مملوك إلا برضا المملوك، وأما الأمة فإنهم يجوزون له التزويج. طيب لو قدر أن أخويها الاثنين زوجاها، هذا زوج سعيد وهذا زوجها خالد، فنقول ننظر للتاريخ، المتقدم هو الذي صح عقده والمتأخر لم يصح العقد. لماذا؟ لأنه زوجه امرأة متزوجة والمشغول لا يشغل. طيب لو قدر أن الزوج الثاني دخل والزوج الأول ما دخل، حينئذ نقول يفارقها الثاني وتجلس مدة العدة، وبعد العدة يدخل عليها زوجها الأول ويثبت لها مهر المثل بما وطيها. لو قدر أنه أننا زوجنا اثنين على أختين فاختلفا وتخالطا، فهنا لا يخلو الأمر من أحد حالين. الحالة الأول أن نفرق بينهما وتجلس كل واحدة مدة العدة، ثم بعد ذلك تنتقل تعود إلى زوجها الأول. الحال الثاني أن يقوم كل واحد منهما بتطليق زوجته التي عقد عليها ولم يدخل بها، ثم يعقد على التي دخل بها، وهذا في الحال ولا يشترط له عدة لأنه لم يطلق، ولا يشترط في الواطئ بشبهة أن يعتد من وطئ نفسه. واضح المسألة؟ أعيدها، أخوان تزوجا أختين، الكبير على الكبيرة والصغير على الصغيرة، حصل لخبطة في يوم العرس فأدخل الكبير على الصغيرة وأدخل الصغير على الكبير، كيف نفعل؟ لنا أحد حلين. الحل الأول كل منهما يفارق موطواته وتتربص مدة العدة، فإذا انتهت العدة دخل عليها زوجها الذي عقد له، واضح هذا. الحل الثاني أن يقوم كل واحد منهما بتطليق زوجته التي عقد عليها ولم يطعها، حينئذ لا عدة لعدم الوقت، ثم يقوم الآخر بالزواج منها من موطوءته التي لم يعقد عليها سابقا التي عقد عليها أخوه، فبالتالي هنا لا عدة، فيدخل عليها من ليلتها ويستمرون على أمورهما. لو زوج أخوان أختهما، كل واحد زوجها على زوج مستقل، وجهل من هو الأول، حينئذ نلغي الزواجين. لا يجوز للمملوك أن يتزوج إلا بإذن سيده، يجوز للرجل أن يتزوج المرأة ويجعل صداقها هو العتق، يقول تزوجتك على أن صداقك هو عتقك، فيجوز هذا بشرط حضور الشهود. مذهب الأئمة الثلاثة أن هذا لا يصح، مذهب جمهور أهل العلم أنه لا يصح أن يتزوج بالأمة ويجعل عتقها هو مهرها، ومذهب أحمد جواز ذلك، ويدل عليه ما ورد في خبر صفية أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وجعل عتقها صداقها. لا يجوز للحر أن يتزوج بأكثر من أربع من النسوة، والعبد لا يجوز أن يتزوج إلا باثنتين فما فوق، وأما الإماء فليس لهن عدد. هل يجوز للمملوك أن يكون تحته إماء؟ يقول إذا أذن له سيد فلا بأس. هل يجوز للإنسان أن يتزوج بأخت زوجته؟ قال تعالى ولا تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. لو قدر أنه طلق امرأة ويريد أن يتزوج بزوجة أخرى فحينئذ نقول لا بد أن يبقى حتى تنتهي عدة المرأة، لأنه لا زال بينهما علقة. قال إذا طلق عندها أربع نسوة فطلق إحداهن فأراد أن يتزوج بزوجة أخرى، فنقول لا تتزوج حتى تنتهي وتنقضي عدة الرابعة. جاءوا خطب منهم فأروه امرأة جميلة بصرة، ففي ليلة الزواج لما دخل فإذا بها امرأة أخرى، حينئذ نقول لا يجوز له وطؤها، لأنه لم يعقد على هذه، فإن أرادها فلا بد من عقد آخر. الأصل في الشروط بين الزوجين أنها صحيحة ولازمة، سواء كانت لمصلحة العقد أو لمصلحة العاقد. قد ورد في خبر عمر: إن حق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. طيب، عندنا مسألة أخرى، وهي أراد أن يتزوج امرأة اشترطت أن لا يتزوج عليها. فترى ما يجمعني ما أجتمع مع ضرة في ذمتك، فحينئذ ماذا نفعل؟ نقول إن لم يتزوج فالشرط صحيح وباقي على ما هو، إن تزوج المذهب أن النكاح صحيح والشرط صحيح، وبالتالي إذا تزوج بزوجة أخرى صار لها الخيار، بل أنت بالخيار، إن بغيت تستمرين عنده وإن بغيت تفسخين النكاح. لأن الأصل في الشروط الصحة والوجوب. إذا أراد أن يتزوج امرأة فيجوز له أن ينظر إليها وينظر إلى شعرها. قد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، هل هذا الأمر على الوجوب كما يقول بعض الظاهرية، أو هو على الندب كما يقول الجمهور، أو هو على الإباحة؟ ثلاثة أقوال. من قال هو على الإباحة، الأمر بالنظر للمخطوبة، قال هناك أمر لكنه مسبوق بحظر، والأمر قبل والأمر المسبوق بحظر يفيد إيش؟ الإباحة. ولعل هذا القول أظهر الأقوال. إذا شرط أن تعمل ابنته أو مملوكته عنده في بيته في النهار، حينئذ يصح هذا الشرط. هذا خلاصة أحكام هذا الباب، ولعلنا إن شاء الله تعالى نقرأها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الخراقي رحمنا الله وإياه وشيخنا والحاضرين: كتاب النكاح. قال: ولا ينعقد النكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين، وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها وابنه وإن سفل، ثم أخوها لأبيها وأمها، والأخ للأب مثله، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم عمومة الأب، ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته، ثم السلطان، ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وإن كان حاضرا، وإذا كان الأقرب من عصبتها طفلا أو عبدا أو كافرا زوجها الأبعد من عصبتها، ويزوج أمة المرأة بإذنها من يزوجها، ويزوج مولاتها من يزوج أمتها، ومن أراد
من يزوجها يعني يزوج المرأة نفسها،
ومن أراد أن يتزوج امرأة هو وليها جعل أمرها إلى رجل يزوجها منه بإذنها، ولا يزوج كافر مسلمة بحال، ولا مسلم بكافرة، إلا أن يكون المسلم سلطانا أو سيد أمة، وإذا زوجها من غيره أولى منه وهو حاضر ولم يعضلها فالنكاح فاسد، وإذا كان وليها غائبا في موضع لا يصل الكتاب إليه أو يصل فلا يجيب عنه زوجها من هو أبعد منه من عصبتها، فإن لم يكن فالسلطان، وإذا زوجت من غير كفء فالنكاح باطل، والكفء ذو الدين والمنصب، وإذا زوج الرجل ابنته البكر فوضعها في كفاءة فالنكاح ثابت وإن كرهت كبيرة كانت أو صغيرة. وليس هذا لغير الأب، ولو استأذن البكر البالغة والدها كان حسنا. وإن زوج ابنته الثيب بغير إذنها فالنكاح باطل وإن رضيت بعد. وإذن الثيب الكلام، وإذن البكر الصمات. وإذا زوج ابنته بدون صداق مثلها فقد ثبت النكاح بالمسمى، وإن فعل ذلك غير الأب ثبت النكاح وكان لها مهر مثلها. ومن زوج غلاما غير بالغ أو معتوها لم يجز إلا أن يزوجه والده أو وصى ناظر له في التزويج. وإذا زوج أمته بغير إذنها لزمها النكاح وإن كرهت كبيرة كانت أو صغيرة. وإن زوج عبده وهو كاره لم يجز إلا أن يكون صغيرا. وإذا زوج الوليان فالنكاح للأول منهما، فإن دخل بها الثاني وهو لا يعلم أنها ذات زوج فرق بينهما وكان لها عليه مهر مثلها، ولم يصبها زوجها حتى تحيض ثلاث حيض بعد آخر وقت وطئها الثاني،
وإن خوفا من اختلاط الأنساب.
وإن جهل من الأول منهما فسخ النكاحان. وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل، فإن كان دخل بها فعلى سيده خمس المهر كما قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، إلا أن يجاوز الخمسان قيمته، فلا يلزم سيده أكثر من قيمته أو يسلمه. وإذا تزوج الأمة على أنها حرة فأصابها وولدت منه فالولد حر وعليه أن يفديهم، والمهر المسمى ويرجع بذلك كله على من غره، ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له أن ينكح الإماء، وإن كان ممن يجوز له فرضي بالمقام فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق، وإن كان المغرور عبدا فولده أحرار ويفديهم إذا عتق، ويرجع به أيضا على من غره. وإذا قال قد جعلت عتق أمتي صداقها بحورة شاهدين فقد ثبت العتق والنكاح. وإذا قال أشهد أني قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها كان العتق والنكاح أيضا ثابتين، سواء تقدم القول بالعتق أو تأخر إذا لم يكن بينهما فصل. فإن طلقها قبل أن يدخل بها رجع عليها بنصف قيمتها. وإذا قال الخاطب للولي أزوجت؟ فقال نعم. وقال للمتزوج أقبلت؟ فقال نعم، فقد انعقد النكاح إذا كان بحضرة شاهدين. وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات، وليس للعبد أن يجمع إلا اثنتين، وله أن يتسرى بإذن سيده. قال ومتى طلق الحر أو العبد طلاقا يملك الرجعة أو لا يملك، لم يكن له أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها. وكذلك إن طلق واحدة من أربع لم يتزوج حتى تنقضي عدتها. وكذلك العبد إذا طلق إحدى زوجتين. ومن خطب امرأة فزوج بغيرها لم ينعقد النكاح. وإذا تزوجها وشرط ألا يخرجها من دارها أو بلدها فلها شرطها، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. وإذا نكحها على ألا يتزوج عليها فلها فراقه إن تزوج عليها. وإذا أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر إليها من غير أن يخلو بها. وإذا زوج أمته وشرط عليه أن تكون عندهم بالنهار ويبعث بها إليه بالليل فالعقد والشرط جائزان، وعلى الزوج النفقة مدة مقامها عنده.
كما تقدم في أحكام النكاح وتفاصيلها مما لا نحتاج معه إلى زيادة، متى يجب القضاء ومتى لا يجب القضاء. نبحث بعد ذلك في المحرمات النكاح، من هي التي لا يجوز لها لك أن تتزوج بها، وهذا على نوعين. النوع الأول ما كان تحريمها أبدي في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هناك نساء يحرم نكاحهم ونكاح، وهذا أولئك المحرمات منهن من يحرم نكاحه على الأبد. وهناك محرمات لكن تحريمهن ليس على الأبد، مؤقت، بحيث يرتبط بسبب معين، إذا زال ذلك السبب زال الحكم. مثال هذا زوجة أخت الزوجة، لا يجوز لك أن تتزوج بها ولست محرما لها، لأن التحريم هنا ليس تحريما دائما وإنما هو تحريم مؤقت. متى ينتهي؟ بحصول الفرقة النهائية أو الأخيرة بين الزوج وزوجته، بينه وبين أخته. فهنا تحريم مؤقت مرتبط بسبب، يزول التحريم بزواله. فقد يكون التحريم المؤقت لسبب المصاهرة، وقد يكون بسبب من الزوج. كل متزوج بأربعة ما يحله تزوج غيره، وقد يكون بسبب كون المرأة متزوجة أو لا زالت في العدة، لأنها متزوجة زيد، هل يجوز لي أتزوجها؟ لا، لكن هذا التحريم ليس مؤبدا وإنما هو تحريم مؤقت. وهناك المحرمات على جهة التأبيد، منهن من يحرم بسبب النسب، مثل الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، فهؤلاء محرمات على التأبيد يحرمن بسبب النسب. وهناك محرمات يحرمن على جهة التأبيد لكن بأسباب أخرى، ومن ذلك مثلا المحرمة من الرضاعة، أختك من الرضاعة، أمك من الرضاعة، خالتك من الرضاعة، يحرم عليك النكاح بها على جهة التأبيد بسبب مباح وهو الرضاعة. أم الزوجة أيضا لا يجوز لك أن تتزوج بها ولو طلقت ابنتها، هذا تحريم مؤبد بواسطة السبب. أيضا بنت الزوجة الربيبة تحرم على التأبيد بسبب المصاهرة. مثال ذلك، تزوج امرأة عندها بنت من غيره، ثم طلق الأم، دخل بالأم ثم طلق الأم. إذا نعيد المسألة مرة أخرى، رجل تزوج بامرأة وهذه المرأة عندها بنت، فهل يحل إذا طلق الرجل الأم، هل يحل له أن يتزوج بالبنت؟ تقولون إن دخل بالأم حرمت عليه البنت تحريما مؤبدا أصبحت ربيبة، إن لم يدخل بالأم فإنه يجوز له أن يتزوج. أيضا زوجات الأبناء يحرمن بمجرد العقد عليهن، وزوجات أبيك بمجرد العقد عليها تحرم، وهكذا أيضا لا يجوز الجمع بين الأختين ولا بين المرأة وعمتها أو خالتها. قال المؤلف: ولبن الفحل محرم. مراد بالفحل زوج المرأة المرضعة، فإن اللبن ناتج عنه وبالتالي يتعلق التحريم به، فيكون صاحب اللبن أبا للمرتضع، ويكون أخوات صاحب اللبن عمات للمرتضع. إذا حرمت المرأة، الأصل أن ابنتها تحرم، إذا حرمت امرأة فإن الأمهات يحرمن إلا في مسائل المطهرة السابقة، وإذا حرمت امرأة فإن بناتها يحرمن إلا في مسائل المطهرة وبنات العمات والخالات. فبنات العمات والخالات تحرم الأمهات ولا يحرم بناتهن. وهكذا أيضا زوجات الآباء والأبناء يجوز نكاح بناتهن ويجوز نكاح امرأة تزوجها أبوك، هل يجوز لك أن تتزوج بأمها؟ نقول نعم. هل يجوز لك أن تتزوج بابنتها؟ نقول نعم. طيب، الوطء بالزينة هل ينتشر به التحريم؟ مثال ذلك: زنى بامرأة ثم أراد ابنه أن يتزوجها، أو أراد أبوه أن يتزوجها، هل يحل أو لا يحل بعد التوبة؟ في مذهب أحمد وأبي حنيفة ينتشر التحريم بالزنا خلافا للشافعي. أما المخلوقة من مائه فهذه حكي الإجماع على أنه ما يجوز أن يتزوجها، إذن موطن الاتفاق أن البنت التي تخلقت من ماء الزاني لا يجوز للزاني أن يتزوج بها، لكن الكلام في ما عدا ذلك من مثل زواج الزاني بأم المزني بها أو بابنتها المتخلقة من غير ماء، أو زواج والد الزاني أو ابنه بأم الزاني بالزانية نفسها. والأظهر أن الزنا لا ينشر الحرمة، لأن الانتشار الحرمة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولم يوجد الدليل، فتاوى الصحابة مختلفة، فلا يصح أن نستدل بقول بعضهم. اللي تحصل دائما وتحصل في مسائل زنا الزوج بوالدة الزوجة أو بابنتها، فعلى المذهب ينفسخ النكاح الزوجة، زوجته لها ابنه من غيره، فوطئ فزنى بابنة زوجته. في مذهب أحمد وأبي حنيفة ينفسخ نكاح الزوجة، لماذا؟ لأنه زنى بابنتها. والقول الثاني بأنه لا ينفسخ النكاح لعله أقوى لعدم الدليل الدال على انتشار الحرمة بمثل هذا. لو جمع بين امرأتين في عقد واحد وكان ممن يجوز الزواج بهما صح العقد. لو جمع بين امرأتين لا يجوز الجمع بينهما، عقد على اختين في وقت واحد فصل العقد، فسد العقد ولم تصبح احداهما زوجة له. لو عقد على امرأة ثم بعد ذلك عقد على اختها نقول يصح العقد الاول ولا يصح العقد الثاني. لو قدر ان احد ابوي الكافره كان كتابا، كان كتابيا، والاخر وثني، امها هندوسيه ووالدها نصراني، هي جينا نسالها قالت ما ادري، دينت قالت ما ادري، حينئذ لا يجوز للمسلم ان يتزوج بها تغليبا لجانب الحظر. رجل تزوج بنصرانية بعد مدة قالت أنا عرفت أن النصرانية غلط، فانتقلت إلى دين وثني بوذي ولا هندوسي، فحينئذ نقول إما أن تعود، إما أن تسلم ليبقى النكاح، فإذا أسلمت وهي لا زالت في عدتها بقي وإن لم تسلم أو رجعت إلى النصرانية كنا انفسخ النكاح. لو قدر أن الإنسان يملك أمة يجوز له وطؤها، لو كانت هذه الأمة مسلمة أو كتابية يجوز له وطؤها، أما الأمة المجوسية أو الوثنية فلا يحل للإنسان المسلم أن يطأها. الأصل أن الحر لا يجوز له أن يتزوج بالأمة، هذا هو الأصل. لماذا؟ لأنه سيؤدي إلى أن أولاده سيكونون مماليك لسيد الزوجة، ويستثنى من هذا في حالة واحدة بشرطين: إذا خشي العنت والمشقة على نفسه، إما لأنه يريد أحد يخدمه أو يريد قضى وطرة. الشرط الثاني أن لا يتمكن من وطأ غيرها، لو كان يملك مهر حرة أو كان يملك ثمن أمة لم يجوز له أن يتزوج بأمة، يشتري الأمة ويتسراها بدون زواج، لأن ولد أمتك المكتوبة، ولد أمتك التي تملكها يكون حرا، بينما إذا تزوجت بأمة مملوكة لغيرك فإن ولدك يكون مملوكا لسيد الأمة. يشترط في نكاح الكتابية أن تكون عفيفة، لو لم تكن عفيفة فلا يجوز الزواج بها، وهكذا الشرط في المسلمة أيضا على الصحيح، يأتي إليها في المرقص ويأخذها معه ويتزوجها يقول هذا ما يصح النكاح، مثل هذه لا تستعف عن الزنا لأي إنسان يأخذها وثم لا يصح النكاح بها. هل المرأة إذا خطبت هل يجوز لغيره أن يخطبها؟ أنا خطبت امرأة، فهل يجوز لغيري أن يخطب؟ نقول الأصل أنه لا يجوز، لأنه لا يخطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يخطب على خطبة أخيه، ويستثنى من ذلك أمور. الأمر الأول إذا أذن الخاطب الأول، لأن الحق له، فإذا تنازل فلا بأس. الأمر الثاني إذا لم يرغب الخاطب الأول استمرار الخطبة، خطبة، جاز لغيرها أن يخطب. الأمر الثالث إذا رد خطبة الأول قبل خطبة الثاني، جاز للثاني أن يخطب. الأمر الرابع إذا لم يعلم بخطبة الأول، جاز للثاني أن يخطب. الحالة الخامسة إذا خطب لكنهم لم يعطوه موافقة بعد، حينئذ يجوز لغير هذا الخاطب أن يخطب. والدليل ذلك أنه قد ورد في الخبر أن فاطمة بنت قيس خطبها معاوية وأبو جهل فلم توافق لهم وسكتت، وجاءت تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وتستشيره، فأمرها بنكاح زيد، فأمرها بنكاح زيد بن ثابت. فهنا خطب مع وجود الخاطبين الأولين لأنه لم يسكن إليهم. هل يجوز خطبة المرأة وهي في عدتها؟ نقول العدة على أنواع. عدة الرجعية يحرم على أي واحد أن يخطبها، لأن الرجعية زوجة لها أحكام الزوجات، وبالتالي لا يجوز لأحد أن يخطبها. الثاني المتوفى عنها والمطلقة البائن، فهذه لا يجوز التصريح بخطبتهن، ما يصرح، وإنما يعرض فيقول أنا أبحث عن امرأة لها مثل صفاتك، أنا زوجتي ما تكفيني، أحتاج إلى زوجة أخرى ونحو ذلك. هذا التعريض يجوز في خطبة المتوفى عنها وفي خطبة المبانة، بقوله جل وعلا لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه.
قال رحمه الله باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه غير ذلك. قال والمحرمات نكاحهن بالأنساب الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت والمحرمات بالأسباب الأمهات المرضعات والأخوات من الرضاعة وأمهات النساء وبنات النساء اللاتي دخل بهن وحلائل الأبناء وزوجات الأب والجمع بين الأختين. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولبن الفحل محرم والجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها. وإذا عقد على المرأة وإن لم يدخل بها فقد حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها. والجد وإن علا فيما قلت بمنزلة الأب وابن الإبن وإن سفل بمنزلة الإبن. وكل من ذكرنا من المحرمات من النسب والرضاع فبناتهن في التحريم كهن إلا بنات العمات والخالات وبنات من نكحهن الآباء والأبناء فإنهن محللات. وكذلك بنات الزوجة التي لم يدخل بها. ووطء الحرام محرم كما يحرم وطء الحلال والشبهة. وإن تزوج أختين من نسب أو رضاع في عقد واحد فسد نكاحهما. وإن تزوجهما في عقدين فالأولى زوجته. والقول فيهما القول في المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وإن تزوج أخته من الرضاعة وأجنبية في عقد واحد ثبت نكاح الأجنبية. وإذا اشترى أختين فأصاب إحداهما لم يصب الأخرى حتى يحرم عليه الأولى ببيع أو نكاح أو هبة أو ما أشبهه ويعلم أنها ليست بحامل فإن عادت إلى ملكه لم يصب واحدة منهما حتى يحرم عليه الأخرى. وعمة الأمة وخالتها في ذلك كأختها. ولا بأس أن يجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها. وحرائر نساء أهل الكتاب وذبائحهم حلال للمسلمين. وإذا كان أحد أبوي الكافرة كتابيا والآخر وثنيا لم ينكحها مسلم، وإذا تزوج كتابية فانتقلت إلى دين آخر من الكفر غير دين أهل الكتاب أجبرت على الإسلام، فإن لم تسلم حتى انقضت عدتها انفسخ نكاحها، وأمته الكتابية حلال له دون أمته المجوسية، وليس للمسلم وإن كان عبدا أن يتزوج أمة كتابية، لأن الله عز وجل قال من فتياتكم المؤمنات، ولحر مسلم أن يتزوج أمة مسلمة إلا أن يكون لا يجد طولا لحرة ويخاف العنت، ومتى عقد عليها وفيه الشرطان عدم الطول وخوف العنت ثم أيسر لم ينفسخ نكاحها، وله أن ينكح من الإماء أربعة إذا كان الشرطان فيه قائمين، وإذا خطب الرجل المرأة فلم تسكن إليه فلغيره خطبتها، ولو عرض للمرأة وهي في العدة بأن يقول إني في مثلك لراغب وإن قضي شيء كان، وما أشبهه من الكلام مما يدل على رغبته فيها فلا بأس إذا لم يصدق.
يشكر الإسؤال. بنت الزوجة يحرم على الإنسان أن يتزوجها سواء ولدت هذه البنت قبل الزواج أو بعده، لأنها تعتبر ربيبة، والله جل وعلا يقول أمهات نسائكم وأمهاتكم أرحامكم أرضاعكم، ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن في حجوركم، هذا قيد للتشنيع على الفاعل، لأنه قال هذه المرأة في حجرك كأنها ابنتك فكيف تتزوج بها، والقاعدة أن القيود التي لها فوائد غير إعمال مفهوم المخالفة لا يعمل فيها بمفهوم. يشترط في الشهود تعيين الزوج والزوجة، إذا تعين الزوج والزوجة عندهما صح لهما الشهادة، ولو لم يكونا يعرفان كل من الزوجين، لكن الأنظمة الآن الموجودة تشترط هذه الأمور، تشترط معرفة الزوجين، معرفة رضاهما، معرفة خلوهما من موانع النكاح.
لو أشهد على النكاح لكن تواصوا على الكتمان،
زواج المسيار، إذا تواصوا على الكتمان عند الجمهور يقولون يصح، عند المالكية يقولون لا إعلان هنا، مذهب المالكية أقوى لحديث أعلن النكاح، بالتالي يقول لا يصح النكاح، وإعلان النكاح يكون عند قرابة المرأة، لو كان قرابة الزوج لا يعلمون وزوجته الأولى لا تعلم هذا ما له علاقة، أهم شيء أن من له صلة بالمرأة يعلم من جيرانها وقرابتها، من لها به صلة، صلة الزوج، كونهم يأتيهم رجل يوقف سيارته في الليل عند بابهم ويدخل ولا يدرون ما هو، هذا مسار تهمة ما تأتي الشريعة بإساغته و القاعدة الشرعية أن أقوال الصحابة إذا اختلفت لم يصح التمسك بأحدها، فهذا الأثر الذي ذكرته عن علي بجواز الزواج بالربيبة لغير الحجر خالفه غيره من الصحابة، إذا وجد خلاف لم يصح أن يستدل بأقوال أحد من الصحابة، ومن ثم نرجع إلى مدلول الآية. درسنا في النكاح فلما نقلتنا للذبائح. طيب نخليها آخر سؤال. نأخذنا ثلاثة أسئلة وبعدين نرجع إليك ويكون. الفضولي هو الذي يتصرف في ملك غيره بدون إذنه. فعندما يزوج غير الولي هل يتوقف على إذن الولي أو لا يتوقف؟ صححنا بيع الفضولي وأوقفناه على إذن المالك، صححنا أيضا تصرف الولي الأبعد أو تصرف الأجنبي بتزويج المرأة. هل تصح الوكالة في أي شيء؟ في الزوج وكل بقبول الزواج يقول تصح. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتزوج أم حبيبة وكل من يقبل عنه. أهم شيء مدى موكله ويعرف من وكله وصحة الوكالة صح. إذا تحقق أن الوكالة هذا محلها. العضل، العضل يراد به معنيان. الأول أن يمتنع الزوج من تزويج موليته من الكفء الذي تقدم لخطبتها، هذا عضل حرام. النوع الثاني أن يقوم الزوج بظلم زوجته من أجل أن تفتدي منه. العضل لهم، العضل الأول اللي عندنا، العضل المذكور في الكتاب هو النوع الأول. انتهينا من ثلاث الأسئلة. سؤال ثالث. طيب لبن الفحل، قلنا الفحل المراد به الزوج المرضعة. نعم، أولاد الزوج، أولاد زوج المرضعة من غير المرضعة يكونون إخوة للرابع، وإخوة زوج المرضعة يكونون أعماما للرابع. سؤال ذبائح. الذبائح المستوردة، ذبيحة أهل الكتاب جائزة إذا علمنا أنها ذبحت ذكية ولم نعلم بأنه قد ذكر عليها اسم غير الله. أهل الكتاب الموجودين اليوم قد حرفوا كتابه، لكن حتى أهل الكتاب اللي في عهد النبوة قد حرفوا كتابه ومع ذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أكل ذبائحهم. البلد الذي يكثر في أكثر أهله من أهل الكتاب فلا بأس من أكل ذبائحهم، والبلد الذي يكون أكثر أهله ليس من أهل الكتاب فالأصل تحريم أكل ذبائحهم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. يا مال لك مسوى بكرة تعذرونا، عندي بعض الأعمال.
يا الله.